الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. لعل أشد أنواع الفقر اللي يتعرض إليها الإنسان في حياته هو الفقر من الأخلاق، لأن باقي أقسام الفقر وقعها شديد، يعني مو سهل، يعني ما ضرب الله عباده بسوط أوجع من الفقر. لكن مهما يكون فقر الإنسان، إذا كان فقر مادي ينتهي بعد أيام، يعني الإنسان إلى عمر محدد في هالدنيا، ومن يطلع من هالدنيا، يعني مثل ما يقول واحد من شعرائنا يقول من أطلع أنا ما يعني مو كثير علي أحصل لي حفرة يحطوني بها، وما طولني أنا عدل يمكن ما أحصل رغيف خبز. مسألة سهلة، مو أنا إن مت لست، إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا. إذا أنا حي سهل رغيف الخبز، والدنيا على كل حال ما يتعذر بها الرغيف، وإذا أموت أيضا أكو حفرة إلي بالأرض. لكن الفقر فقر الأخلاق، إذا واحد صار فقير من الأخلاق الواقع إنسانيته بعد تصبح مهزوزة، ما تقدر تعبر عنه إنسان. نبالي سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث الآية الكريمة خاطبت الإنسان مجردا عن الإضافات، لأنه عندنا الإنسان أول ما يطب إلى الدنيا يطب مجرد عن الإضافات، يعني يطب ما تقدر تسميه عالم، ولا تقدر تسميه عبقري، ولا تقدر تسميه مثلا شجاع أو جبان إلى آخره، يجي مجرد إنسان اللحم والدم، ويطلع من الدنيا إنسان أيضا، يطلع منها بصفته الإنسانية مجرد عن الإضافات. اكو اضافات بها الدنيا يحصل عليها الانسان يخلعها ويطلع ما ياخذها وياه الى قبره، اي نوع من انواع الاضافات يتركها الانسان بهذه الحياه، نعم، ويخرج. انا اعتقد ملزم اقومكم شويه، قومتكم هذه الاوليه ما تفيدنا، احنا شويه عندنا فراغ وهنا فراغ والناس بدأوا يجون. اللهم عجل فرج وليك القائم. تعالوا شوي لنا لنا، تعالوا لي لنا. إذا الآية أولا هي شنو سبب نزولها؟ يقول بعض المفسرين أنها نزلت في الناس الذين يحتقرون من دونهم منزلة، كأنه أكو بعض الناس يقول لك أنا عندي ثروة وعندي مكانة اجتماعية وعندي علم مثلا، لذني يسبب لي أن أكون متميز، يعني معاملتي للناس ما عامل الناس كناس، لا، انا اتصور ان ذولا غثاء، يعني غوغاء، قاعدة يعني ما تستاهل واحد يتعب من اجلها مثلا او يعتني من اجلها بالمعاملة. هذا الواقع كفر بما رسم الله عز وجل من الاخلاق والقيم. الانسان اخو الانسان احب ام كره. نبهي الآية الكريمة هنا جاية تعالج موضوع إنساني وش هيمر علينا؟ شلون بدأت بهذا العلاج هالمجموعة من الآيات؟ زين، فمن بعد هالمقدمة كأن الآية الكريمة الأولى بدأت برسم هذا العلاج، وضعت أول المنهج وجدت من وراءها الآيات الأخرى فدعنا نراها. الآية الأولى قتل الإنسان، واحد من المفسرين يقول هذا اللي تعبر عنه الآية الكريمة قتل الإنسان، يعني هذا وصل إلى درجة بعد ما يستحق أن يدعي لواحد بالهداية، يقول الله يقتل هذا، لأنه هذا ما عاد إنسان، عاد فرد وجود ما بخير ما بنفع للإنسانية. فالآية تبين أن القرآن دعا عليه، قال قتل، يعني أصابه الله بالقاتل، لأن إنسان ميت الإحساس ميت الضمير. وهي مع شديد الأسف هاي الظاهرة موجودة في مجتمعاتنا، في مجتمعاتنا الظاهرة إلا نادر، يعني تلقى قليل من الناس يروض نفسه، قليل من الناس يروض نفسه إلى أن يندمج مع المجموع، يعني الشعب اللي تعيش انت وياه، انت مهما يصير عندك ما راح يصير عندك اربع عيون ولا راح تكون اكبر من غيرك. ها، شوش القرآن الكريم، ملاحظ الصورة، يقول انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، مهما تكون انت هذا الكيان الضعيف الانسان، عليه خليك مع ابناء نوعك في اخلاق في تواضع. يعني المفروض لو كان التكبر يلوق الى واحد كان يلوق للانبياء، لان الانبياء عندهم منازل وكرامة ودنيا واخرة وعلم، مع ذلك كانوا اشد الناس تواضع هم الانبياء. فالآية جاءت خاطب انسانية الانسان، قتل الانسان ما اكفره. شنو يعني ما اكفره؟ هنا اكو فريق من المفسرين يقول معنى ما اكفره يعني ما اشد كفره، اي ما للتعجب. وواحد لا يقول مو ما اشد كفره، لا ما اكفره يعني شنو اللي خلاك انت عندك هالشعور تعامل الناس هالمعاملة؟ شنو الشيء اللي خلاك انت تشمخ بانفك على الناس؟ شنو الشيء اللي عندك؟ والحال انت تعرف بدايتك شنو، يعني بتعبيرنا العامي ما يلوق لك هذا اللون من التكبر، ما يلوق لك ابدا العجرفة. ليش؟ لان لازم تعرف بداياتك. هذا المعنى اللي يقول بي واحد من الفلاسفة، يقول انا عجبت لابن ادم، هذا يتعجرف او يتعاظم وقد خرج من مجرى البول مرتين. نعم، خرج من مجرى البول مرتين، ينبغي ان يعرف بداياته ويعرف نهاياته، وما يجمل بالانسان ان يتعاظم على الانسان، لانه في هذا التعاظم شحق لانسانية الانسان، شحق لكرامة الانسان. في الآية جيت شئلة تقول له ما اكفره يعني شنو اللي خلاك انت تسلك هالسلوك؟ الشيء اللي خلاك تسلك هالسلوك شنو اللي انت تشامخت به على الناس؟ يعني ناشي بداياتك وناشي نهاياتك. طيب خلي نلاحظ، قتل الانسان ما اكفره، من اي شيء خلقه؟ يعني يريد يقول له انت البداية اللي جيت من عدها شنو هي؟ النطفة. زين، هاي من نطفة شنو بها؟ اولا هذه النطفة في واقع الامر مهينة ومحتقرة، شي يعبر عنها القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نخلقكم من ماء مهين. لان انت تدري الفقهاء لما يجون في الفقه الجنائي الفقهاء يطون النطفة اذا القيت خارج الرحم شقد الدية مالتها؟ الدية مالتها 10 دنانير. نعم هاي النطفة ديتها 10 دنانير. والسابع ذلك هاي النطفة اذا لقحت بنطفة المرأة وطلع منها كائن انساني، هذا الكائن الانساني حسب منزلته شقد الى قيمة اعتبارية او شقد الى قيمة مادية، هذا بعدين. لكن الان بالفعل الان هي في عالم القوة مو عالم الفعل. ومعنى عالم القوة يعني بعدها مجرد حويمن لم يلقح، وهذا الحويمن اللي لم يلقح قيمته الاعتبارية من ناحية مادية ومن ناحية اعتبارية واطئة، لين 10 دنانير قلت لك بالفقه الجنائي، واذا سقط بالرحم يطوع 20 دينار. يعني هالادوار اللي تمر كل دور عليه 20 دينار، فالنطفة قيمتها 10 دنانير. هاي من ناحية اول شيء، اول بحث هنا ان الاية تقول له انت من هالكيان الرخيص، واي رخيص 10 دنانير؟ ابو 10 دنانير ما يسوى يتكبر على الناس او يتعجرب، لان هاي بدايتك انت. هذه بدايتك من هذه النطفة. اي ناحية؟ ناحية الثانية من النطفة هذه يستدلون من عدها على ان البنوة تثبت للانسان حتى ولو لم يكن جو النطفة جو شرعي. شلون يعني؟ يعني الان ابن الزنا طبعا متكون من النطفة مثل ابن الحلال، عينه كل ما في الامر ان ابن الحلال اجى بعقد شرعي، وهذا اجى بدون عقد، اجى بطريقة سفاح. طيب لكن هذا ما يغير من الواقع. الواقع اللي ما يتغير شنو هو؟ ان الانسان من هالنطفة، هو ابن هذه النطفة. طيب شو يترتب عليه هذا؟ يترتب عليه كأنه عندنا البنوة لها اثار، اكو عندنا اثار شرعية للبنوة وعندنا اثار طبيعية. الاثار الطبيعية ان هذا لما يكون متكون من هالماء شو يترتب عليه؟ تترتب عليه حرمة الانشاب، يعني ما يجوز لان يأخذ من محارمه لانه من ابن هذا، ولما كان ابنه يترتب عليه مثل ما يترتب على الولد اللي الشرعي، لانه متكون من نفس المادة ابنه. غاية ما في الامر اكو بعض الاثار احنا نسلبها منه شرعا. بعض الاثار اللي نسلبها منه شرعا شنو؟ مثل الميراث مثلا، ميراث من الطي، لانه لا حرمة لماء الزنا. وليش يعني هاي الفوارق الادبية كأنه عامل ردع، المشرع يريد يردع الانسان عن ان يسلك هذا الطريق الوعر، هذا الطريق نعم الفاشل المنحل، فيسلم منه بعض الاثار الشرعية، يرتب عليه بعض الاثار الشرعية، لان ولد مو ولد شرعي ما يطي مثلا ميراث او ما يطي اعتبار، والا هو في واقع الامر ابن، يعني حتى لو تكون من ماء الزنا هو ابنه متكون من ماء، متخلق من ماء، مخلوق من هذه النطفة، من نطفة جن. فاذا كان من نطفة من نفس النطفة معناه الانتماء يصح ان فلان ابن فلان. انت ما تقدر تقول هذا مو ابنه، لا هو ابنه، لكن كل ما في الامر ان مو ابنه الشرعي، والمجتمع يعيره يقول له انت اجيت من وضع فاشل، اجيت من وضع لا يعترف به المجتمع. اش قد واحد يقول شان هذا مو ظلم؟ يعني خو هذا شنو ذنبه؟ هذا تكون من غلطة الابوين، مو ظلم. هذا هو احنا مريد نقول ان هذا ما يلحق حيف، لا يلحق حيف بلا كلام، ما نريد نقول ان ما يلحق لون من التعسف، لا يلحق لون من التعسف، لكن الشيء اللي نريد نقوله ان اكو قيم بالمجتمع ما نجي نحطم هالقيم. يعني ما نهد الحبل على الغارب ونقول للرجل الان انت بدون عقد تقدر تتزوج، هذا يجي يشوف البنت ما طولها شابة ومقبولة يقبل، وهي وهو هم ما طولها شاب ومقبول تقبل به، وبعد ايام شوية اذا هو كبر او هي شوية اذا غيرها الحمل والولادة، لان المرأة اذا حملت وولدت نعم جملة من محاسنها تذهب. يعني هذا بكرة اذا ما مرتبط بعقد شرعي بعد الخلب يقبلها او هي الى خلب تقبله، او في نفس الوقت هو تمرض ما عندها استعداد ان تقعد الى جانب السرير اذا ما اكو رباط شرعي بينها وبينه، ولا هو عنده استعداد ان يباريها ويعالجها اذا ما اكو رباط بينه وبينه. اكو جملة من الالتزامات تترتب على العقد الشرعي. هي المسألة مو مسألة لفظة، لا، اللفظة معبرة عن الالتزام. لما تقول نعم يعني التزمت بايش؟ التزمت باصول الامومة. ولما يقول تزوجتك هو يعني التزم باصول الابوة بالاثار المترتبة. بطبيعة الحال اذا فتحنا الحبل على الغارب يعني فسدت الدنيا. فلذلك يصر المشرع الاسلامي على ان يكون رباط. هذا الرباط شنو هو؟ العقد. لان العقد وسيلة تبرز الارادة. اذا معنى قوله تعالى من نطفة يثبت البنوة، ان هذا ابن صاحب النطفة حتى ولو كانت العلاقة علاقة غير شرعية. ثلاثة، ان هذا يريد يذكر القرآن يقول له انت صرت من شيء نجس. نعم وفعلا يعني هذه المادة اللي تكون منها الانسان نجسة، ولذلك الفقهاء يعدوها من النجاسات. من جملة النجاسات المني الذي يتكون منه الانسان. هسه انا استغرب انه اكو ترى المذاهب الاسلامية عندهم الرأي بانه نظيف طاهر، هذا بانه طاهر، وفرد تعليل عند بعضهم يقول هذا ازراء بكرامة الانسان ان نقول ان الانسان تخلق من ماء نجس. الان فعلا الانسان كله دم والدم نجس باجماع الفقهاء. مسألة مو مسألة احنا ندور لنا فرد علة يعني بكيفنا ونضع، لا، نرجع للنصوص. هسه تيجي رواية تقول ان النبي كان يفركه ثوب عليه هاي المادة ويفرك هذه ويروح الى الصلاة، الكلام لا نقبله بحال من الاحوال. يعني الواقع ان المادة نجسة، والقرآن الكريم يريد يذكر للانسان يقول له هذا وين كان يعني ما يضرب انسانيتك، لان انت استحاليت انتقلت من هيئة الى هيئة. صحيح انت تكونت من هالمادة، لكن بعد ذلك تحولت الى علقة فمضغة كما سيمر علينا. مريت بادوار استحالة، والاستحالة في حد ذاتها تطهر. يعني الان اذا الخمر ينقلب خل، خمر يتحول الى خل، اصبح نظيف، وما تترتب عليه احكام الخمرة ابدا. طيب، فاول شيء يسأل القرآن الكريم يقول له انت شنو اللي خلاك هالتكبر عندك هالعجرفة، تناشي انت منين؟ انت من هالنطفة. هاي اولا حقيرة مهينة قيمتها كلها 10 دنانير، بعدين نجسة، بعدين وعليها اثار. انت من هالكيان، طيب هذا الكيان هو يوجب عجرفة؟ هاي بداياتك، البدايات مالتك هاي. من نطفة خلقه فقدره، قدره باي معنى؟ قدر بها اراء. الراية الاول انه قدره من حيث الذكور والانوثة. بطبيعة الحال اكو توازن، الله عز وجل يريد لهذا المجتمع ان يستمر، يريد الدنيا تستمر. اذا اراد الدنيا تستمر شلون تستمر؟ عن طريق التزاوج. هالعلاقة هذه اللي تكون بين النوع هذا النوع الواحد اللي بيصن بين ذكر وانثى، العلاقة هي تضمن للمجتمع الاستمرار. يتزوج الانسان ويلد وتظل هالمادة مستمرة. طيب قد يعني من ناحية الباري عز وجل يضع توازن بالخلق، يخلق الذكر ويخلق الانثى. مو تقول الآية الكريمة يهب لمن يشاء اناث ويهب لمن يشاء الذكور. هسه الآية من ناحية تحافظ على التوازن، ومن ناحية ترفع اللوم عن عاتق المرأة، لان الى الان احنا نعيش في القرن العشرين واكو بعض الناس وقال لك شنو هاي بطنش مخزن مال البنات كل يوم طلعت لبنت. ها شنو ذنب المسكينة يا ولد؟ ها اولا هي انا سبق ان المعنى تعرضت الى اكثر من مرة، واللي تتحكم بالصنف ترى نطفة الاب. ها يعني الصبغيات اللي عند الاب هي اللي تتحكم بنوع الجنين، مو المسؤول عنه الاب مو المرأة. لكن احنا في مجتمع مش عنده ضيم يدب على رأس المرأة. ها والى الان ما جيت حصل المرأة على معالجة لقضيتها، يعني معالجة موزونة وسليمة. تلقى يو واحد يريد يخليها فلتانة طافرة، يو لا واحد الى الان اذا مر بذكرها يستعيد بالله من ذكرها. ها يعني هذا فرق كلام بافراط وتفريط، وهذا خطأ، لان النساء شقائق الرجال، المرأة اخت الرجل. طيب اذا الآية الكريمة تقول قدره، يعني سوى توازن المجتمع، لازم يصير به توازن ما بين هذين الصنفين. هذا رأي أن قدر من هالناحية. الرأي الثاني لا، قدره من ناحية القوة والضعف والسعادة والشقاء، يعني الصفات اللي تمر على الإنسان مش مكتوب إلى الإنسان بهذه الحياة، بس يعني مو على سبيل الجزم. شو تنبه لي؟ يعني احنا قعدنا روايات تذهب الى الجبر، هاي الروايات ما تقبل بحال من الاحوال ان هذا بطن امه ينكتب على دسته شقي او سعيد. ايه طيب يقول شنو يعني انا شقي وسعيد؟ يعني هو راح ينتهي الى هذا في علم الله، يعني مو الله يسوي شقي. شو تنبه لي زين؟ يعني ليس أن الله تبارك وتعالى يضعه في خانة الشقاء، لا، ولا في خانة السعادة، لكن في علمه أن هذا راح يكون سعيد، وفي علمه أن راح يكون شقي باختياره، باختيار البيئة، بظروف البيئة، لأن الله عز وجل خلق الناس وحط لهم قانون وأمرهم بأن يعملوا بهذا القانون. إذا ما عملوا بهذا القانون مو معنى والله ظلمهم. شو دقة خلي اقرب لك المعنى. يعني الله عز وجل حرم الخمرة وقال للانسان الخمرة هذه ترى مو بس عليك تأثر عليك وتأثر على ابنك، واجا العلم ايد هاي الحقيقة وقال له ترى الخمرة راح توصل بيك الى درجة ان ابنك يطلع بنقص، يعني هاي المادة الكحولية راح تأثر على الحويمين، يطلع الولد أبله، يطلع أفحد، يطلع عنده نقص جسدي أو يطلع عنده نقص عقلي. هو مع ذلك ما التفت، يعب يكرع من الخمرة، فإذا كرع من الخمرة وطلع ابنه يجي واحد يقول يا ربي شنو ذنب هذا؟ أولاد الناس كلهم طلعوا ما بيهم شيء بس ابني. مو أنت شربت الخمرة وخليت هذا الطفل يتشمم وجاي يذبها على عاتق السماء؟ يقعد مثلا وقال انا ليش الجيل فسد يا ربي؟ احنا اصلحنا. هو الجيل منه؟ هو الجيل انا وانت وفلان وفلان. طيب شلون يعني اصلحنا؟ باي معنى؟ الله انزل لنا اسباب الصلاح، وفر لنا الخيرات، وضع لنا قوانين للتفاعل الاجتماعي. احنا ما نعمل لا بالقوانين ولا نستفيد من خيرات الله، ها؟ فاذا كان يبغي بعضنا على بعض، شنو ذنب اذا صار الجيل فاسد؟ شلون يبغي بعضنا على بعض؟ يعني انت هذا الولد بس مكلف تطلعه، بس مكلف تطلعه من بطن امه، هي ما تسأله وين راح المدرسة، اخذ لك بالسبوعين فد مرة، اسأل على سلوكه، شلون هذا الولد مواظب على الدوام، اخلاقه طيبة لو اخلاقه سيئة، يدمر اسأل ربيه، اقعد لك ويا ربع ساعة قل له يا ابني انا عندي خلاصة تجارب، عندي عصارة تجارب، انت بعدك صبي بالحياة ما عندك تجارب، دبلك عليه كلمة ماكو ابدا، الله وكيلك ما يشوفه، يلهاط يركض ويجي بالليل لفراشه ونام، الاولاد بكتره وبكتر ما الشكل، وين قوا انفسكم؟ فيجي بعدين وقال والله الجيل فسد، اتفسدت مو الجيل فسد، ما ربيته ما وجهته، قدر الامكان سويه والباقي على الله. والمجتمع اذا بصورة جماعية كل فرد التزم بما رسم له، لا شك ان المجتمع يصبح مجتمع صالح. فأعود للآية، من ناحية الصلاح والفساد والسعادة والشقاء يكتب في علم الله، يعني هاي نتيجة راح يكون شقي او سعيد، وإلا مو الله يكتب عليه جبرة، إذا الله عز وجل أجبره هذا ظلم، هذا ظلم تماما، يجبره بعد ذلك ويعذبه، هذا عين الظلم، وحاشا لله، الله عز وجل ليس بظلام للعبيد أبدا. ورأي لا قدره من ناحية الأدوار، يعني الطاعة مسيرة هادئة، مسيرة تدرجية، نبه لي ليش؟ يعني قد يمكن الله عز وجل يخلق للإنسان مثل بعض الكائنات، مثل بعض الحيوانات، أقوى حيوانات يطلع من بطن أمه يركض يطارق، ها؟ هذا الطفل إلى عمر، بنفس الوقت إلى أدوار في بطن الأم، يلخص بها مسيرة الإنسانية، ومن يطلع برا إلى أدوار للتربية. ليش؟ لأن الإنسان هو الكائن المتميز الذي يصنع الحياة، شي يحتاج؟ يحتاج علاقة ورابطة، يريد حضن الأم، يبقى يشعر بدفئه، حتى تكون علاقة بينه وبين أمه، بينه وبين أبوه، حتى الأسرة تقوم على المودة على الحب. هذا الطفل يذكر دفء الأم وحنو الأب والتجاذب ما بين أفراد الأسرة، هذا كله يخلق للولد، يجعله شنو؟ يجعله كيان مرتبط عاطفيا بأبويه، والأسرة تكون أسرة منسجمة، هو هذا الهدف من الأدوار. وإلا بوسعه أن يعني خلقه مثل ما خلق آدم من تراب رأسا وقال له كن فيكون. هذا رأي ثالث. الرأي الرابع لا قدره، يعني انطى القدرة على شنو؟ على قضاء حوائجه عن طريق أعضائه. نبه لي شوية والله لهذا الرأي، هذا رأي مهم. شلون يعني؟ كأنه الباري عز وجل عندما خلق الإنسان ووضع له الأعضاء، اليد، الرجل، العين، الأذن، هذن اللي وضعهن إلى وضعهن بأي معنى؟ يعني وضعهن بمقدار الحاجة، لو أكثر من الحاجة، لو أقل من الحاجة؟ لا طبعا، وضعهن بالمقدار، وضعهن بالمقدار، نعم، اللي شد حاجته. يعني الرجل لها وظيفة تأديها، اليد لها وظيفة تأديها، العين لها وظيفة تأديها، فقدر له كل حاسة تأدي وظيفتها، إذا نقصت عن أداء وظيفتها، نعم، يرفع عنا التكاليف المترتبة عليها. أقرب لك، واحد ولد أعرج يسقط عنا الجهاد، ما يمكن هذا، لأنه المفروض الجهاد هذا يكون جاهد، لكن الجهاد يريد كر وفر، وهذا ما عنده قدرة على الكر. قال يعطى من بعض التكاليف اخرج الى شهادة نمط من الشهادة خاص. قسم من الاحكام تخفف عنا اذا نقص عند عضو من الاعضاء عن اداء وظيفته يخفف عنا التكليف ويخفف عنا كثير من التكاليف وهكذا. وهنا شوية اكو بحث يذكروه المفسرين بس ما احب اذكره، بحث جنسي شوية صارخ في قصور بعض الاعضاء عن اداء وظيفتها مما يؤدي الى تفكك العائلة. على العموم في الاعضاء قدره، يعني قدر لاعضاء تقوم بالحاجة باداء الحاجة ووضع كل شيء في موضعه، قطع سمع وقطع بصر وجعل بعضها اهم من البعض الاخر وقطع من وراء ذلك كله عاقل يديره، فقدر لكل شيء نظمه. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. نبه لي والله شوي لهالآية الكريمة. انت ملاحظ شلون جيت يمشي ويا الآية؟ جيت يمشي ويا بدأت به من بداياته ووضعت ايده على بعض الحقائق المترتبة على هالبدايات. اجت قالت ثم السبيل يسره، من بعد ما خلق من النطفة وصار جنين يسر له السبيل. شنو السبيل اللي يسره؟ هذا المقطع به ثلاثة آراء. الرأي الأول أن ثم السبيل يسره يعني سهل الخروج من بطن أمه ساعة الولادة. هذا مش سهل، تلاحظ ساعة الولادة ساعة يعني المرأة إذا لا سمح الله أصابها عارض ماتت في أثناء الولادة تأخذ ثواب الشهيد، تأخذ ثواب الشهيد المجاهد في سبيل الله. ليش؟ لأن هاي الآن مجاهدة في ساحة اجتماعية، ساحة الإنجاب للمجتمع، ومو سهل عليها الوضع، ساعة الوضع ساعة شديدة. ولذلك الله عز وجل سلم على بعض أنبيائه في ساعات الشدة، وسلام علي يوم ولد ويوم أموت ويوم أبعث. يوم ولد وهذا يوم عشير جدا، عشير شديد على المرأة وعلى الطفل، شديد على المرأة لأن المرأة مو سهل عليها هالعضو يبين من جسمها وتتعرض إلى لون من الألم وإلى لون من الشدة، وإن كان تنساها بمجرد أن تسمع بغمة الطفل تنسى هذا كله. في واقع الأمر أن هنا القرآن الكريم يريد يذكر بها الحقيقة، يريد يقول له الله عز وجل يسر عليك سبل الولادة، يسر لك الطريق. وشلون انت لو تلاحظ في كتبون العلماء هنا، لان هذا الطفل يعيش كله دائم منتصب رجليه الى اسفل ورأسه الى اعلى، كل رأس الا عند الولادة ينقلب رأسا على عقب ويترتب على هالانقلاب اثار. يعني يكتبون علماء الأجنة كتاب رائع هنا فيما يمر على الإنسان، الله عز وجل ييسر له السبل، ولولا تيسير هذا السبيل لما أتيح للمرء أن يخرج من هذه الشدة، أي السبيل يسره. هذا رأي. الرأي الثاني لا، السبيل يسره يعني بين له المنهج من حيث الصلاح او الضلال. بسم الله الرحمن الرحيم، انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. يعني هذا من طلع زودناه بعقل، ولما زودناه بعقل قلنا له هذا الطريق حرام وهذا الطريق حلال، فانت اختار، تقدر تروح بهالطريق تقدر تروح، لان الله ما راح يجبرك، اذا اجبرك بطل الثواب والعقاب. في الباري عز وجل يسر لك السبيل. زين شنو معنى هذا؟ معنى هذا اكو عندنا جماعة لما تقول له يا اخي انت ليش مختار هالطريق الاعوج، يعني انت الله عز وجل ما نحق قدرة وطاقة، وهالطاقة بدل ما تصرفها بدرب الحرام تصرفها بدرب الحلال، والله عز وجل أعطاك نعمة، والنعمة بدل ما تذبها بالحرام ذبها بالحلال. يقولك والله يا مولانا يبين أن الله كاتب علي هذا. كاتب عليك شو معنى؟ شو يعني معنى الله كاتب عليك هذا؟ الله كاتب عليك أن تشرب خمرة؟ الله كاتب عليك أن تأكل حرام؟ بأي معنى؟ أنت شنو دافعك إلى أكل الحرام؟ بيشعك تأكل حلال؟ الأرباح اللي عندك تأخذها من حرام وخذها من حلال؟ ليش تعتدي على عباد الله تنهبهم؟ أنت شخصيا تذبح على عاتق القضاء والقدر، والحال بيوشعك بيوشعك أنت شخصيا أن تأكل من الطريق الحلال. زين، إذا هذا كلام لا يلتفت إليه. يسر له السبيل، ها؟ المنهج. يعني يبين له هذا طريق الصواب وهذا طريق الخطأ. السبيل هذا رأي، الرأي الثالث أيضا مهم تنبه له. أن ثم السبيل يسره، يعني هيأه لما يعمل به. شنو الحديث النبوي؟ الحديث النبوي يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. شلون يعني؟ يعني ولد افرض بالمدرسة او ولد بالسوق، الولد اللي بالسوق يقول بابا انا مثلا خليني اشتغل، انا عندي هواية اشتغل بالكمبيوتر مثلا. هذا يقول له لا، هاي ما تناسبك، اللي يناسبك تعال اشتغل بزاز بيع اقمشة مثلا. هذا ليش تفرض عليه خلاف رغباته وميوله؟ ما في داعي لهذا. لو الكسب حرام تمام، قل له الكسب الحرام هذا ما خليك تدنى الحرام لان الله امر بذلك. لكن هذا لما يريد كسب حلال لا تجبره. انا عندي هواية للدراسة، انا ادرس فرع ادبي، فلان عنده هواية يدرس فرع علمي، ليش تجبرني انت؟ لا تجبرني. كل ميسر لما خلق له. واحد ميسر لجانب نظري، واحد ميسر لجانب عملي، واحد عنده هواية ان يشغل عضلاته، لا تجبره، اتركه، اترك له حريته. وهي احدث اساليب التربية توصي بهذا، احدث اساليب التربية توصي بان لا يجبر الولد على نمط معين، لا من الدراسة ولا من العلم. لا، تركه هو شلون يختار النمط حتى مواهبه تتفتح. لان انت اذا اجبرته على عمل معين اغلقت مواهبه، يعني شديت عند منافذ الابداع. لا، خلي منافذ الابداع تاخذ طريقها. ثم السبيل يسره، الله عز وجل وضع خلى ميول العباد، خلى ميول العباد ميول متفاوتة في كل شيء. تلقى واحد يعجبه اللون بالثياب لون معين، واحد يعجبه بالأعمال لون معين، واحد يعجبه بالأكل لون معين، ها؟ كل واحد إلى هواية إلى ذوق، هذا عنده ذوق وذاك عنده ذوق. مو يقول أنا شعرنا تعشقتها سمراء أو شمطاء شاب وليدها، وللناس فيما يعشقون مذاهب. كل واحد له هوايه، ها؟ من اللي شغل بيه؟ تركوني، ها؟ هذا اكو نمط من الناس هكذا. هذا انا عندي، انا اشتهي هذا الطعام. هذا واحد قالوا له تعال انت تشتهي من الطعام؟ قال والله انا اشتهي من الطعام الدباب الزيت، يعني دهن زيت وجراد احطها اغطيها اغطس الجراد واكله بدهن الزيت. ضحكه وقرر قسل مشتهاية، قال ما انا جاي اكل موت جيت اكل، مش خصمت، ها؟ هاش يخصني. كل واحد الى نمط الى هواية، واحد يشتهي الطعام الفلاني، يشتهي اللباس الفلاني، الالوان الفلانية يعشقها، نمط بيته هكذا. كل واحد الله عز وجل نوع، ما خلق الخلق على وتيرة واحدة. ثم السبيل يسره، فلا تجي الجبرة على نمط معين، خليه يمشي تلقائيا. زين، بعد ذلك اجى الى الخاتمة، شنو قال؟ ثم اماته فاقبره. نبه لي شوية بالله لهالنقطة. ثم أماته فأقبره. يعني عدنا بالواقع مسألة أقبر أولا يعني أمر بإقباره. كان عدنا اللي يقوم بعملية الدفن ما يقال أقبر، يقال قبره، لكن أقبر يعني أمر، أمر بأن يقبر. شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن الله عز وجل أراد للإنسان في خاتمة عمره أن يقبر، يعني إذا ختم الله عز وجل له حياته بعدين شنو الإكرام إلى؟ إكرام أن يقبر، ينزل إلى الأرض. ليش؟ ليش؟ أكو أسباب. السبب الأول أن يبعد عن الآلام، يبعد أهله عن الآلام، لأن ذولا لو ما القابر كان العزيز اللي يموت عندهم ما يدفنوه، يخلوه يبعدون عينون عليه. إيه نعم. لكن الله عز وجل سلط على الجثة أنه يصير بها ديدان وتتعفن، فيضطر هذا يشيلها يذبها بالتراب، وإلا تبقى الدنيا تعيش آلام. أنت متصور أكو واحد الله لا يبلي واحد بعزيز، إذا راح من عنده عزيز ما يشتهي، شيلها شيل ابني أطيل التراب، أخوي أطيل التراب، وهذا تعرف إنسان مملوء عواطف مو سهل عليه، جدا مو سهل أبدا. فهذا إذا وضع بالقبر توارى شوية عن الأعين، لما توارى عن الأعين خف المصاب على أهله، واللي خفف أكثر أنك جاي تطيل أمه، لأن أمه الأرض، هي الأرض هي أمنا التي ولدتنا، منها نولد ومنها نأكل وبعدين نعود إليها، لابد وأن نرجع إليها. فأنت جاي تشيل تودعه هنا، تضعه هنا وين؟ في هذه الحفرة التي كتبت له. وين الله كاتب له؟ وين؟ بيا مكان؟ بذاك المكان. بيدر يقولون المفسرين يوم من الايام دخل ملك الموت على نبي الله سليمان، كان اكو واحد من ندمان سليمان يبعد يمه بمجلسه، لما طب وطلع قال له اراك مصفر الوجه. سليمان يسأل هذا نديما، قال له اشوفك وجهك اصفر، ما الذي جرى؟ قال له يا نبي الله منذ دخل هذا ملئ قلبي منه رعب، قلبي ملئ منه رعب، ما استقريت ابدا، واريد منك شيء. قال ما هو؟ قال مر البساط، مر الريح فلتحملني الى الهند. سهل، انت لك صحبه طويله راح تنقلك. فعلا نقل. ملك الموت رجع، قال له انا لما دخلت اليك تعجبت، هذا شكو عنده هنا؟ هذا مقرر الي بعد ساعه انا اقبضه بالهند، اقبض روحه بالهند. شفت هنا هذا قاعد، هذا قدر له ان يموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. وين الله عز وجل كاتب لها؟ في اي مكان تقبر؟ وهو وقسمته. هسه الواحد يتوق، اكو بعض الناس يتوق الى ان يدفن في تربته، يتوق الى ان يدفن بين احبائه، بس هو كلما يتوق الى الانسان يقدر يحصله؟ يا ريت. لا، الدنيا مملوءة مفارقات. الدنيا بالواقع ملئت بالمفارقات. فالإنسان شو مقدر له الله عز وجل؟ يعني أمانيه ورغباته ما تحول دون إرادة الله. فأول شيء أن هذا لولا ذلك لكثر الألم ولكثرة الحشرة، أي واحدة. اثنين، أن معظم من يموتون قد يموت بمرض من الأمراض ناشئ عن جرثوم، ناشئ عن فيروس مثلا. هذا لما يذبوه بالتراب هاي البكتيريا شنو وظيفتها؟ تقضي على هذه، تجي تأكل هذه الكائنات، تقضي عليها تماما الطاهرة. وإلا لولا ذلك لانتشر البلاء في الارض ولانتشرت الامراض، لكن الله عز وجل جعل هذا التراب طهور للحياة وبعد الممات، طهور بالحياة يتيمم عليه الانسان، وبعد الممات ايضا يطهر بدن الانسان من الامراض من الافات. ولذلك هذه حكمة الاسلام بالدفن. أساءكوا بعض الامم عندهم هالعملية هاي القاسية، يجيبوا لها العزيز هذا ووجهوا للنار ودبوه وحرقوه. هذا قبل ساعة اهله يشموه ما يشبعون من شمه، تالي يشيله دبه بالنار، يعني معنى قاسي، يعني بغلظة بنوع من القسوة التي لا تطاق بحال من الاحوال، اني اجي لي ادب انا بالنار واحرقه. هاي حكمة الاسلام بالدفن بالمواراة، لان الرواية تقول ان القبور كرامة الله للانسان للميت، من كرامته القبر، ولذلك يجب ان يوارى اذا مر، يعني يشوف واحد لازم يواريه، ينزله الى الحفرة ويهيل عليه التراب. فاقبره يعني امر باقباره، امر بدفنه، هاي اثنين ثلاثة. هذا القبر هل هو للجسد ام هو لما هو ابعد من الجسد؟ لا طبعا للجسد القبر، لانه القبر انت ما تحط به الروح ولا تحط به المكانة. اكو ناس بالواقع ما تقدر تقول هذا بقبر، لا، ما تسعه الدنيا لضخامته. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه في واقع الامر مثل هذا، اذا نحطه بقبر يعني معناه اندفن كيان، هل كيان الضخم كله تفناه بالتراب؟ لا ابدا. في الواقع بعض الكيانات ما يسعها القبر. شنو اتخطر ابو الحسن التهامي عندما يرثي هذا اللي رثاه؟ يقول له ولما ضاق بطن الارض عن ان يضم علاك من بعد الوفاة اصار الجو قبرك واستعاضوا عن الاكفان ثوب الذاريات. يقول له انت مثلك ما يسع قبر، اللي مثلك ما يضم قبر بين جوانه، انت ويا اكبر، انت اكبر واضخم حجم من ان يضمك القبر. فعلا شيء، فعلا ما في شك ان القبر يضيق عن بعض الكيانات. يعني ارجوك الحسين يضم قبر، الحسين يضم قبر هالكيان الضخم هذا، احنا عندما نوقف عليه ما واقفين على قبر ولا واقفين على عظام، لا، جاي نوقف على صوت السمع يلعلع بين اطباق الثرى، والله لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا اثر لكم ولا اقر لكم اقرار العبيد. اذا القبر اضيق، لكن هذا القبر اراد المشرع ان يكون معلم، يعني لم ضيع للانسان، مو بس طلع من الدنيا نشينا، لا، نمر على قبرك ونوقف على قبره، ناخذ من القبر عظة وعبره، نحقق معنى الوفاء. انا اريد اكون وفي لاحبائي لاخواني لاصدقائي، اوقف على قبره اقرا له شيء من القران، اترحم عليه. مو النبي صلى الله عليه واله يقولهم لاصحابه اني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها ترقق القبر ترقق القلب وتذكر الاخرة. قلهم الان انا امركم بزيارة القبور، لان وقوفكم على القبر يرقق، يرقق قلبك، لان ترى ماكو شيء يوعظ الانسان مثل الموت. تقعد تشوف هذا الخد الانيق، هالوجه، هالعيون الكحلاء، يومين ثلاثة اللي كنت تشوفها تملأ الدنيا جمال، يومين ثلاثة واذا بها تحولت الى تراب، اكلت تراب محاشنها. والله اكو صورة للامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول ولو مثلتهم لعقلك او كشف عنهم محجوب الغطاء لك لرأيتهم وقد ارتشخت اشماعهم بالهوام فاشتكت واكتحلت ابصارهم بالتراب فخسفت وتقطعت الالسن في الافواه بعد دلاقتها. هالمحاسن ها حطه بالقبر اسبوع وتعال ليش وبشلونها خلاص راح انتهى كل شيء. هذا الجسد القبر الواقع يضم الجسد لكن تبقى الروح مرفرفة على القبر. انا لما ازور القبر واقف على القبر المسلمين كلهم كانوا على هذا المنهاج. الزهراء سلام الله عليها كانت تطلع الى قبر عمها حمزة ابن عبد المطلب والى شهداء احد. النبي صلى الله عليه وآله كان يطلع الى الجبانة يستغفر لشهداء احد. الصحابة كانوا يطلعون الى قبور امواتهم. عمر ابن الخطاب راح الى قبر اخيه زيد ورجع وهو يبكي. عائشة زوج النبي كانت تذهب الى بعض القبور قبر اخوها عبد الرحمن وترجع باكية. وجملة موجودة اللي يحب نعم يجد نحط ايده على عشرات الاثار. الوقوف على القبور ما بي شائبة عبادة ابدا بي شائبة عظة وعبرة لان هذا اللي في داخل القبر هو عبد من عبيد الله. اذا انا عندما اقف على القبر حتى استجلي عظة وعبرة وبس لا وحتى احقق معنى الوفاء. يعني ما انسى لهذا العزيز ايام قلائل واذهب عنه لا لابد من تجديد العهد. كون اشعر باني انا بعدي مرتبط بيك عاطفيا. لهذا يقولون المؤرخون ان الرباب ضربت خباءها على قبر الحسين سنة كاملة لما ارجعت من الشبا ورجعت الى كربلاء وقفت على قبر ابي عبد الله ضربت خباها وكانت تندب الحسين باشجى ندبة تقول ان الذي كان نورا يستضاء به بكربلاء قتيل غير مدفون سبط النبي جزاك الله صالحة عنا وجنبت خسران الموازين. والله لا ابتغي صهرا لصهركم حتى اغيب بين الرمل والطين هنا يا النايم بلحدة علي تدري الصار واشدني عنك خداني هاي مدة. واكد لك الحوراء زينب لولا اصرار زين العابدين لما فارقت القبر. لما رجعت احتضنت قبر ابي عبد الله اخو عيونك ابو السجاد لو ان امك يخلوني احط راسي على قبرك عرش بدمعة عيوني قبل عمر كل هناك وقولا لليل اموني اقبل اليها الامام قال عم قومي. قالت الى اين؟ قال الى المدينة الى اهلنا. قالت بني ومن ذا بقي لي بالمدينة؟ من اللي عندي بعد بالمدينة حتى ارجع الى؟ اصبحت باجمعها بيوت خالية. بعد تدرش بقالي شفيت ونتي وهضمت عيالي بيت وبقى من الزلم خالي نذر علي لين عادوا وين رجعوا. لا زعان